أسدا رأيت أسدا يخطب يقول هذا حقيقي، لأن سياق الكلام قد حدد معناه. فإن من سمعك تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر لا يأخذ شك في أنه رجل شجاع، فدمت لأسد حيوان مفترس يصعد على المنبر ويخطب على الناس ده مستحيل، يعني لا يحتمل هذا اللفظ إلا وجه واحد. ما هو الوجه؟ هو الرجل الشجاع. قالوا كل لفظ يحدد معناه السياق الذي ورد فيه، كل لفظ الذي يحدد معناه هو السياق الذي ورد فيه، وعندما يحدد معناه ويصبح معينا في ذلك المعنى يصير ماذا؟ يصير حقيقي. لان عندهم ما هي علامه الحقيقه؟ التبادل ولا لا؟ وعندما تسمع قائل يقول رايت اسدا يخطب على المنبر، ما الذي يتبادر الى ذهني؟ اذا هذه حقيقه. هم يقولون علامه الحقيقه التبادل، اي ما يتبادر من من معنى الكلام الى ذهني هو الذي يدل على انه حقيقه. او الان قاعدته قد جاءت هنا منضبطه على هذا المثال وغيره. اما بالنسبه الى هذه الامثله بالذات يمكن الاجابه عليها، فيقال مثلا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، نقول في مثل هذا المثال، في هذا المثال بالذات الذي قالوا فيه المجاز هنا بالزياده، نقول لا زياده في الايه الكريمه، لان الزيادة أو الكلمة الزائدة هي التي يستوي حذفها ووجودها، لا يتميز وجودها على حذفها بشيء. وهنا عندما نحذف الكلام ينقص معنى الكلام ولا ما ينقص؟ ينقص معنى الكلام. ووجودها هل يزيد معنى في الكلام ولا لا؟ يزيد معنى في الكلام. إذا كيف نقول بأن الكلام مجاز في الزيادة مع أن حتى هذه الكلمة يؤثر على المعنى بالنقص ووجودها يؤثر على المعنى بالزيادة؟ فقال الله تعالى ليس كمثله، فالكاف هنا مؤكد للمعنى. شو المعنى؟ النفي. تمام. وقال الله تعالى واسأل القرية، نقول هذا أيضا محمول على الحقيقة، لأن السياق هو الذي حدد معناه. واسأل القرية، سياق حدد معناه. ما هو السياق هنا؟ السياق هنا هو أن إخوة يوسف يسألون من أبيهم، يلتمسون من أبيهم أن يسأل أهل القرية. هل يقصد إخوة يوسف سؤال القرية نفسها؟ هذا لا يوقع أبدا، إنما يلتمسون منه أن يسأل أهل القرية، لأن السياق يحدد المعنى هنا تماما بحيث لا يحتمل شيئا سوى هذا المعنى الذي سيق الكلام من أجله، فصار الكلام حقيقة ولم يبقى مجازا. وقوله سبحانه وتعالى يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، يقال إن الذي خلق الخلق هو أعلم بهم، فإذا خاطبهم سبحانه وتعالى فإن خطابه إياهم على وجه الحقيقة، إذا قال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها هل يقال هذا الخطاب مجاز؟ وحقيقة، لأن الله تعالى يعلم أن الأرض تسمع وأن السماء تسمع وتستجيب وأن جميع ما خلق يسبح له سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما المانع من أن يريد الجدار أن ينقض؟ ولست يريد أن ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب جبل أحد، جبل أحد يحبنا ونحبه، أثبت له محبة، أثبت لجبل أحد محبة. وكان الفاطم يسمع الحط وهو يسبح، يسمعه بأذنه الشريفتين، يسمع بأذنيه الشريفتين الحط وهو يسبح. إذ ما المانع من أن يثبت رب العالمين للجبال إرادة؟ لأنه هو أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق والله الخبير. يمكن الإجابة على كل مثال لما يخصه، ويمكن الإجابة بصفة عامة كما ذكرنا، والله أعلم. ثم ننتقل الآن إلى الحصة الجديدة. سنقول قال المؤلف رحمه الله:
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
نعم. سبق الكلام على الاستفهام وعلى التمني والعرض والتحضير، لكن لعلنا نعرف بهذه الأمور فنستدرك. فنقول: أما الاستفهام فما هو؟ ما هو الاستفهام؟ نعم، هو طالب عند الجواب أحسن
محققا.
نعم، هو ولست الجواب شيء غير حاصل في الذهن. نعم، بأداة من أدوات الاستفهام، طلب تحصيل شيء غير حاصل في الذهن بأداة من أدوات الاستفهام، كقولك أحفظت الدرس؟ أنت الآن تطلب من المخاطب ماذا؟ تطلب من المخاطب شيئا ليس حاصل في ذهنك، ما هو؟ وحفظ الدرس. وهذا كثير في الكلام. وأما التمني فما هو؟ ما هو التمني؟ نعم، طلب ما فيه أو ما فيه عسر، هذا هو التمني، طلب مستحيل أو ما فيه عسر. مثال طلب، مثال مستحيل من قسم التمني:
ليس الكواكب تدنو،
ليس الكواكب تدنو لي فأنظمه، هذا طلب مستحيل. ومثال ما فيه عسر، نعم نعم، هذا للفقير، ما استقدمون عندك ذلك للفقير، كقول الفقير: ليس لي مالا فأحج به. تماما. أما العرض، ما هو العرض؟ هذا كله قد سبق أن يكون في علم النحو. نعم، هو الطلب المفعول برزق ولي. واما التحضير، نعم، بشدتين وحث وإزعاج. تمام، بقي شيء مما سبق وهو القسم. نعم، القسم هذا تعلمونه ايضا في علم النحو، والمقصود بالقسم هنا هو جوابه، المقصود بالقسم هو جوابه. وقلنا بان هذا من قسم الانشاء غير طلبي، من قسم الانشاء غير الطلبي، مثل قول الله تعالى: وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، وقوله جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر. نبهنا على هذه الامور لانها قد سبقت بدون شرح لها. والان ننتقل الى كلام المؤلف، وقد بدا هنا بذكر تعريف الامر. قال:
والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
نعم، الامر هو واحد الاوامر، لان الامر قد يكون واحد الامور وقد يكون واحد الاوامر. ومقصودنا هنا الاول ولا الثاني؟ نعم، مقصودنا أن يكون واحد الأوامر وليس واحد الأمور. إذا كان واحد الأمور فما معناه؟ هو الشأن، وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون. يعني
يأمرون يعني نعم. والمقصود هنا الأمر الذي هو مفرد الأوامر. الأمر قد جاء بصيغ متعددة منها ما ذكره المؤلف وهو قوله استدعاء فعل بالقول ممن استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. لاحظ هذا التعريف لأنه قيد بقيود. القيد الأول استدعاء الفعل استدعاء الفعل. القيد نحترز به عن استدعاء الكسر أو الضرب لأن هذا ينطبق على النهي. القيد الأول نخرج به ماذا؟ استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل. استدعاء الفعل بالقول هذا قيد ثاني نخرج به ماذا؟ أيوة. نخرج به الإشارة والكتابة. نعم. أما الكتابة ففيه نظر. أما الكتابة ففيها نظر. فيها نظر يعني هل تخرج أم لا تخرج، لأن الشيء الذي كتب فيه أمر فإنه في الحقيقة يعتبر قولا. يعتبر قولا. مثلا التوراة هي لم تنزل قولا وإنما نزلت كتابة، فهل يقال في أوامرها لأنها ليست أوامر اصطلاحية؟ لا، هي أوامر اصطلاحية. ولذلك الأفضل أن نجعل الكتابة داخلة في تحديد الأمر، لكن الإشارة لا تعتبر أمرا، لا تعتبر في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين أمرا. ولذلك فإن الشرع لم يسميها كلاما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أشار في الصلاة إلى الصحابة بأن يجلسوا، أشار إليهم بأن يجلسوا واستمر في صلاته وجعل صلى الله عليه وسلم غير كلامه، مع أنها لو اعتبرت كلاما لكانت الصلاة باطلة، لأن الكلام المتعمد يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. فظهر من هذا أن الإشارة لا تعتبر كلاما. ولذلك عندما يرد الإنسان المصلي على المسلم بالإشارة فهل تعتبر صلاته باطلة؟ لا. إذن الأمر بالإشارة لا يعتبر أمرا اصطلاحيا. ولذلك عندما نقول بالقول نخرج به الإشارة أو الكتابة على من قال بذلك. قال ممن هو دونه. ممن هو دونه هذا القيد الصحيح أنه غير معتبر. ممن هو دونه هذا القيد الصحيح أنه غير معتبر إلا إذا كان من العبد إلى الله، فإن أمرك الذي توجهه إلى الله لا يسمى أمر وإنما يسمى دعاء. ولكن لو أمر في المخلوقات الأدنى، لو أمر الأدنى الأعلى أن نسميه أمرا أم لا؟ فرض أننا نسميه أمرا بدليل قول عمرو بن العاص وهو يخاطب معاوية رضي الله عنهما أمرتك أمرا جازما فأعطيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. شوف الآن عمرو بن العاص هو أدنى من معاوية، لأن معاوية كان خليفة وعمر إنما كان وليا، ومع ذلك وجه إلي الأمر، قال أمرت. فالدليل على أن الأمر إذا وجه من الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى أمرا. ولذلك نقول هذا القيد إن قصد به أمر العبد ربه فهذا صحيح، وإن قصد به الإطلاق فهذا غير صحيح. ثم قال على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذا القيد أيضا فيه نظر. ما هو هذا النظر؟ لأن هذا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، فيكون التعريف على هذا ناقصا غير شامل، لأن الأمر يطلق على الوجوب ويطلق على المندوب، وأوامر الشرع على هذين النوعين، أوامر الشرع فيها الواجبات وفيها المندوبات، بل المندوبات أكثر من الواجبات، بل المندوبات أكثر من الواجبات، ولذلك لا نحتاج إلى هذا القيد الذي ذكره المؤلف. لماذا؟ ليبقى الأمر عاما شاملا للواجب وشاملا للمندوب. هذا تعريف الأمر، واستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دون ايش؟ ممن هو دون الطالب، يقصد بالدون هنا المخاطر، يعني الأعلى هنا يوجه الخطاب إلى الأدنى. قلنا إذا كان بين الرب والعبد فنعم، ولكن إذا كان بين المخلوقات فإنه يصح للأدنى أن يوجه الأمر إلى الأعلى. هذا مفهوم؟ قوله على سبيل الوجوب، الصواب أن هذا القيد لا نحتاج إليه، لأن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب. أما أمثلة الأمر فهي كثيرة جدا، منها يا الله أقيم الصلاة. هل ينطبق هذا التعريف على هذا المثال؟ الجواب نعم، لأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو استدعاء الفعل. من المستدعي هنا؟ الله. والمستدعى بأن يفعل هو المخاطب، استدعاء الفعل بالقول. وهذا قول أم لا؟ هو قول. الآن قرأنا وقلنا أقيم الصلاة، طيب ممن هو دونه؟ هذا القيد موجود عندنا في مثال ولا لا؟ موجود، لأن الله هو الأعلى الذي وجه الخطاب الأدنى الذي هو المخاطب. على سبيل الوجوب هذا ينطبق على المثال ولا لا؟ ينطبق على المثال، لكن لو جئنا بمثال يفيد فيه الأمر الاستحباب لكان هذا القيد غير إيش؟ نعم، لكان هذا القيد غير منطبق على المثال. نريد مثال لذلك. نعم خذوا زينتكم، هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، إن حمل على ما يستر العورة فهو للوجوب، وإن حمل على الثوب الذي فوق ما يستر العورة فهو
كله شر.
نعم، هذا ليس للاستحباب بل هو للإباحة. نعم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي نزاع في هذا المثال، لكن ممكن أن نجعله. نعم، تمام، هذا مثال لا اعتراض عليه تماما. مثال ثاني من الاعتراض، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب. فالمثال ينطبق عليه إلا القيد الأخير وهو على سبيل الوجوب، هذا لا ينطبق عليه لأن هذا المثال ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب. ولذلك الأفضل أن لا يزاد في الحد على سبيل الوجوب. فإن التعريف ثم قال
والصيغة الدالة عليه
الصيغة الدالة على الأمر الرقابة. فقال المؤلف افعل لا يفيد الحصر، لأن له صيغا متعددة منها فعل، ويقصد بفعل هنا وصيغة الأمر. ماذا يقصد بفعل؟ صيغة الأمر، ويشترط فيها أن تكون على وزن فعل، تكون على وزن فعل أو أفعل أو تفعيل. مثال على وزن فعل يركب، على وزن فعل لي ضريب صلي، مثال على وزن أفعل أكرم، على وزن انفعل انطلق، على وزن تفعل استخرج. فالمقصود بقوله افعل هو صيغة الأمر. تمام، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، لا هي الصيغة الثانية من صيغة الأمر؟ تمام، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، مثل هاك عليكم أنفسكم، والأمثلة كثيرة. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل، مثال من القرآن فضرب الرقاب، معناه ضرب الرقاب، ضرب الرقاب ضرب الرقاب. طيب، هذه أربع صيغ. وأيضا والجملة الإخبارية إذا وضعت في موضع الإنشاء كالأمثلة السابقة، وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذ المراد بهذه الجملة يا والدات ارضعن أولادكن، هذا هو المقصود، يا والدات ارضعن أولادكن. فهمنا؟ إذا قول المؤلف وصيغة فعل، هل يقصد بها الحصر؟ لا، وإنما يقصد بها التنفيذ.
وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه.
تمام، هذه الصيغة وهي صيغة صيغة الأمر عندما تكون مطلقة مجردة من القرائن والقيود، مطلقة من القيود مجردة من القرائن، فإنها تدل على الوجوب عند كثير من العلماء، يحملونها على ماذا؟ على الوجوب عند كثير من العلماء عندما تكون مطلقة مجردة من القرائن، ليست مقيدة ولا مقترنة بما يدل على أنها لغير الوجوب. مثال صيغة المطلقة، صيغة المطلقة
من أموال صدقة،
من أموال صدقة، هذه صيغة تدل على الوجوب لأنه ليس فيها ما يقيدها بغير الوجوب. لكن إذا كانت مقيدة بما يدل على أنها ليست للوجوب فهي ليست للوجوب. وهذه القيود والقرائن التي تتقيد بها صيغة الأمر كثيرة كثيرة، تصل إلى كم معنى؟ إلى 26 أو إلى 26، تصل إلى 26 معنى. والذي يحدد تلك المعنى، تلك المعاني والدلالات هي إذا يرد للاستشهاد كما في الأمثلة في المثال السابق صلوا قبل غد يركع، ويرد للإرشاد كما في قوله سبحانه وتعالى الله مثلا وأشهد إذا تبايعتم، وأشهد إذا تبايعتم، وترد للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فليس مراده التخيير وإنما هو التهديد، وترد كذلك وترد للاعتبار كقوله تعالى انظر إلى حمارك، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعم، وترد كذلك
للاحتقار، ترد للتسخير، ترد للتسخير كقوله تعالى كونوا قردة خسر، وتكون وترد للتكوين كقوله تعالى كن فيكون، هذه للتكوين، وترد ايضا للتسوية كقوله تعالى ذروا او لا تصبروا سواء عليكم، وترد ايضا للإباحة كقوله تعالى كلوا واشربوا. اذا هذه المعاني استفيدت من ماذا؟
من السياق،
استفيدت من السياق، استفيدت من السياق، وهذا دليل على ان للسياق تأثيرا عظيما في تحديد المعاني. ولو ينبغي لك ايها الطالب وانت تأخذ هذه الأحكام أن تنظر إلى السياق الذي يحددها لك. إذا الأصل في الأمر عندما يطلق ويجرد شو هو الوجوب، هذا في القول الصحيح. والدليل على أن الأصل فيه هو الوجوب من القرآن ومن السنة، فمن القرآن قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على المريض، وقول الله تعالى أفعصيت أمري، هذا الكلام ممن؟ هذا الكلام من موسى لأخيه هارون. ما هو أمره الذي وبخه على عدم تصديقه؟ وقول اخلفني في قومي، اخلفني في قومي، لأن موسى قال له كيف تعصي أمري، وضخه وأنبه على صيام الأمر، وهذا دليل على أن الأمر هو للوجوب. إذ لو لم يكن للوجوب لما قال له لم استحق عليه التوبيخ والتأنيب. طيب ثم قال
إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النذر،
إلا إذا دل الدليل على أن المراد به النذر أو الإباحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل الغريب ركعة. ما الدليل على ان هذا الامر هو للنبي؟ ما الدليل؟
قوله
لمن
شاء.
نعم قوله في اخر الحديث لمن شاء. انا اريد مثال اخر يدل فيه الامر على ان نعم
قوله تعالى
وبذا هذا للاخفاء. وذكرنا قاعده بها يعرف دلالة الأمر على الإرشاد أو النذر أو النذر. ما هي القاعدة؟ ما هي الكلمة؟ نعم لا أعلم أنا أتكلم
قاعدة هي إذا كانت في مصلحة أحد الأمر دنيوية فإذا يكون الإرشاد.
أيوة
إذا كانت في مصلحة الأمر دنيوية
تمام. هذا الفرق بين الإرشاد والاستحباب، الفرق بينهما أن الأمر إذا تعلقت به مصلحة دنيوية فهو للإرشاد، وإذا تعلقت به مصلحة دينية فهو للنبي. قوله تعالى هنا في هذا المثال وأشهدوا إذا تبايعتم، هل تعلقت به مصلحة دينية؟ مصلحة دنيوية، لأن بالشهادة تحفظ الأموال، تحفظ العقارات، هذه مصلحة دنيوية. لكن لو قال صلوا قبل المغرب فما هو المراد من هذا؟ هو التوازن فيما في التوازن عند الله تبارك وتعالى. انا نريد مثال اخر. نعم نعم فليتزوج، هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الاصل فيه انه الوجوب، انه حقا وجوب. نعم نعم يعني نعم صحيح فليركع ركعتين. لو اخذنا بهذا الامر على انه للاستحباب فما هي القرينه هنا؟ ما هي القرينه؟ نعم ما هو الشرط؟ نعم لكن هنا قال فليركع، يعني الصلاه مقيده بالدخول، ولكن الامر بها لا قيد
لها.
ولكن ما دليله؟ فرض شيء آخر. ما الدليل؟ نعم، الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله كم فرض الله علي؟ قال 5 صلاة في اليوم والليلة. وقال في الأخير هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا هو دليل الجمهور على أن الأمر ورد. ثم قال
أو الإباحة فيحمل عليه،
من دل على الإباحة حمل عليها، والسياق الذي يحدد الإباحة. قال
ولا يقتضي التكرار على الصحيح،
تكرار لا يقتضي التكرار بفتح الداء. لا ليس عندنا من مصادر التي على وزن التفعال إلا مصادر معدودة قليلة جدا. من يحفظ هذه المصادر؟
منها أولا
تيديان. تمام.
السبب
طريقه على الشرط توقيته. نعم. له تراخي، ومعنى التراخي أنت مخير متى أردت أن تفعله فعلت. لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أكثر من قول، منهم قال يقتضي الكون وهذا هو الصحيح، ودليله نقلي وعقلي. أما النقلي أو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أمر أصحابه أن يتحللوا فلم يفعلوا، دخل على زوجه أم سلمة غاضبا، يعني غضب على أصحابه حين لم يبادروا ويمتثلوا، فإن من وجه دلالة الحديث على أنه يقتضي الفور. نعم، حين لم يبادر الصحابة إلى الامتثال. وعقلي هو أنه لو قلنا بأنه لا يقتضي الفور فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى آخر عمره نقول له مثلا في آخر عمره امتثل كل هذه الأوامر التي طلبت منك، وهل يستطيع أن يمتثلها في آخر لحظة؟ لا يستطيع أبدا. ولذلك نقول الصواب أن الأمر يقتضي الفور. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقتضي تراخيا، أنه يقتضي التراخية ولا يقتضي الفور. والقول الثالث أنه إذا قيد بما يقتضي الفور اقتضى الفور، وإذا لم يقيد فهو على تراخي. ولذلك هذه من القواعد، هذه من القواعد التي بني عليها اختلاف الفقهاء رحمهم الله، اختلاف الأئمة. وذلك اختلفوا في الحج هل هو واجب على التراخي أم هو واجب الفور. الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه واجب على الفور لأنه يحمل نعم، وغيره في الإمام الشافعي يقول بأنه وهذا. طيب، ثم قال
والأمر بإيجاد الفعل أمر منه.
نعم،
وبما وبما لا يتم الفعل إلا به.
تمام، هذه فقرة نشير بها إلى قاعدة أصولية معروفة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة معبر عنها بثلاث تعبيرات، معبر عنها بثلاث تعبيرات. التعبير الأول هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتعبير الثاني ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، والتعبير الثالث هو أن للوسائل حكم المقاصد، أن للوسائل حكم المقاصد. إذا هذه القاعدة معبر عنها بكم من تعبير؟ ثمان. أي هذه التعبيرات أشمل؟ أيها أشمل؟
Thank you.
كانت وسيلة مضية إليه محرمة، وإذا كان الشيء مكروها كانت وسيلة مضية إليه مكروها، وإذا كان الشيء واجبا كانت وسيلة مضية إليه واجبة، وإذا كان الشيء مندوبا كانت وسيلة مضية إليه مندوبة أو مستحبة. إذا القاعدة الثالثة هي أكمل، فإن هذه القاعدة المؤلف عبر عنها بماذا؟
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا بها.
إذا هو عبر عنها بأي القواعد الثلاث؟
نعم
نعم لا عبر عنها بالمأمور إنه قال هو
والأمر بإيجاد
الأمر بإيجاد الفعل سواء كان مستحبا أو كان واجبا، فهو أمر بوسيلته التي لا تلحقه إلا به. مثلا الله تعالى أمرنا بالطهارة بالوضوء أو الصلاة، وهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الصلاة لا تتحقق إلا بما إلا بالسعي في حصول الماء، في الحصول على الماء. لا يكون السعي في حصول الماء واجبا ولا لا يكون واجبا. لماذا كان واجبا؟ لأنه وسيلة إلى واجب، لأنه وسيلة إلى واجب. وهكذا في المستحب أيضا تكون وسيلته مستحبة. ما هو مثال مستحب؟ نعم فعله، وإذا فعله فقد برئت ذمته. نعم.